نسمع كلام الشارع. قال النووي: باب الحث على المبادرة في الأعمال قبل تظاهر الفتن. به قوله صلى الله عليه وسلم: تأجر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. معنى الحديث: الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها، والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم للمثمر. ووثق صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن، وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكسه شك الراوي. وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب، والله أعلم. هذا الحديث أيها الإخوة أصل لدرء الفتنة عن الإنسان وعن الناس. كيف تدرء الفتنة عن كيف يدرء الإنسان الفتنة عن نفسه وعن قلبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالمبادرة في العمل الصالح. فالفتنة تدرء وتدفع بأن يشغل الإنسان نفسه بالعمل الصالح. ولذا أخرج البخاري في كتاب الفتن بسنده إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فجعا ذات يوم فقال: سبحان الله، ماذا ينزل اليوم من الخزائن؟ سبحان الله، ماذا ينزل اليوم من الفتن؟ ثم قال: أيكم يوقظ طوافل الحجرات؟ يعني نساءه صلى الله عليه وسلم. قال: سيسلوك رب كافية الدنيا عارية يوم القيامة. فلما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على نزول الفتن، وكان النبي يرى الفتن كما يرى الأشياء صلى الله عليه وسلم، كما نرى المطر يتخلل البيوت. فلما أطلع الله نبيه على الفتن وأنها نزلت، أمر نساءه أن يصلي أن يقم الليل بادر بالأعمال. ففي وقت الفتنة يصلي الإنسان على الطاعة والعبادة. وبدأ ورد في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تتقارب الزمان ويلقى الشرك ويقل العلم وينقص العمل وتظهر الفتن، وينقص العمل وتظهر الفتن. متى تظهر الفتن؟ لما ينقص العمل. فمن أسباب درء الفتنة عن الإنسان ومن رأى الإنسان الفتنة عن نفسه أن يبادر للعمل الصالح، لأن يسئل نفسه للعمل الصالح. بالنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وإن لم تأخذها بالعزيمة أخذتك بالدعة والراحة وسيبدأ النجاحات ثم الوقوع في المكروهات ثم المحرمات ثم البدع ثم الكفر والشرك. نسأل الله العفو والعافية. فمن أسباب درء الفتنة العمل الصالح، أن يكثر الإنسان من العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن الفتنة تنزل في الأمة. أخرج البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: استشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أطام المدينة، أي سلة من سلال المدينة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هل ترين ما أرى؟ قال: لا يا رسول الله. فقال: إني أرى الفتنة تتخلل بنيتكم كوقع القصر من السماء. أرى الفتن تتخلل بنيتكم كوقع القصر من السماء كالمطر. إذا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم فصل الفتن وفصل في الجارية الضياء، وكما قال ابن كثير: ما أنزل الله داء إلا وجعل له دواء إلا الموت عند الهرم للسام. حتى أن ابن كثير قال: لابد من نزول عيسى لأنه هي دواء الدجال. الدجال ودواءه عيسى، فلا بد من نزول عيسى لأنه دواء الدجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم في يومنا في أصل الزمان بتكلم الإسلام يصبح مؤمن وينتي كافر ويصبح مؤمن تقلب. نسأل الله الصلاة حتى المنام. والنبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن التقلب في أحاديث كثيرة يأتي في كتاب الإيمان معنا حديث متفق عليه، وهو حديث ليس من الأمانة نزلت في جبل قوم الرجال ثم علمنا الكتاب ثم علمنا السنة. وأخبرنا عن رفعها صلى الله عليه وسلم فقال له رجل هينة فتقبل الأمانة من قلبه ويلقى أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبل الأمانة من قلبه ويلقى أثرها مثل أثر النبي، كجمر أصارك فجر وحجته على ربك فنحت فتراه منفجرا ويسلك الناس يتجايرون ولا يكاد فلا يكاد أحد يؤدي أمانته حتى يقال إن في جنة الكلام رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أضرفه ما عقله فليس في قلبه مثقال حبة خرجة للإيمان. هذا الحديث نأتي في الفقه إن شاء الله وحيد. بس المراد أنه لا يجوز أن يكون الإيمان والكفر على الحق والحقيقة. ويستفاد من الحديث ثقل العمل الصالح على القلب الذي يشعر بالفتنة. بادئ بالأعمال الصالحة، بادئ بالأعمال، فتنة لم تقطع إليه المؤمن، إن لم تبادئ فإن الفتنة تتخلل هذا القلب، وإن الفتنة تورد على القلوب وبالقلوب كما ورد في الحديث. فإنما قلب يستغل هذه التي يراها إلا نسبة في نسبة بيضاء. استفاد من الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن فتن محذرا لا لكي نتلقاها ونقبل بها ونقول النبي أكبر لا بد أن تقع. لا، لم يقصد السلف الصالح أحاديث الفتن على هذا النحو. إذا قال النبي هنا بادروا بالأعمال وإياكم الفتن، فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن لا يجوز لأحد أن يقول النبي أكبر إذا لابد أن نجلس نفسه في الأيدي ولا بد أن تقع هذه والنبي لا ينطق عن الهوى وأمر لا يعنينا ولا يهمنا. لا، هذا فهم القدريين وليس هذا فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون على دفع فتنة عن الفتنة، يعرفون عليها، فإن وقعت فيستسلمون له وينتظرون الموت، ينتظر الواحد من الموت على أن يستنفذ به. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يموت إن أريد به فتنة، كما ثبت في مسند أحمد وغيره. اللهم إني أسألك فعل الطاعات وتحصيل المنكرات بالمساكين، وإن أردت لي فتنة وإن أردت لي وبقومي فتنة فاقبضني إليك يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبادرة بالعمل الصالح في وقت الفتنة. والإنسان يأخذ نفسه لمن يريد به بالعمل الصالح. قد يعجز الإنسان عن الإفتاح العام، ولكن يحافظ على ذاته وعلى صلاحه وعلى صلاح من يريد به، وكل منا له مقدار ممن يريد به. قد يكون هذا هو الفوز وهذا هو النجاح في زمن من الأزمنة وفي حين دون حين، ولكن الفكر كلما اشتد كلما اشتدت كما قال سعيد بن جبير رحمه الله لابد ان يقع تمسيس بين الحين والحين. لذا لما سئل سعيد بن جبير عن وجود عيسى نزول عيسى بعد الدجال وعن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الدجال، قال رحمه الله لا بد للناس بين الدين والدين من تبديل. لا بد للناس بين الدين والدين من تبديل. الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجادر بالعمل الصالح حتى ندرى عن فتنة الفتنة. بعض الناس نسأل الله العافية مشغولين أيما فتنة يركبون إليها ويخوضون فيها ويشعرون أنفسهم بها والمشهور بعيد الناس
حتما وقطعا ينفع عيب نفسه، حتما وقطعا ينفع عيب نفسه. إذا كان نعمل على كل من يعمل على نزافه أنت أولا، ثم نعمل ببك من أولاد من أهل من جيران أصدقاء أحباب. وقد يكون هذا هو معنى العزة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في آخر الحديث يسلك كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، والعرض هو الطمع وما يعرض من الدنيا، وأهم أو أهم أعراض الدنيا المال. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أمة المال، فتنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم المال، يبيع دينه ولا يسأل عن الحلال والحرام مقابل أشياء تافهة ما أنزل الله بها الإسلام. الحديث وضعه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، وفيه دلالة على بطلان مذهب المرجئة وأن الفتن ذات تزاحمها واجتماعها على العبد قد تخيله من الإيمان إلى الكفر. ولذا جلد الإمام النووي بقوله يعني الحس عن المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم وأجيب على الأسئلة. يسأل بعض إخواننا يقول ما هو اسم صاحب كتاب مطالع النوار الذي يقتل عنه الإمام النووي في شرحه المسلم الصحيح للإمام مسلم وما هو موضوع الكتاب؟ قلنا أنه ابن كثير وهو إبراهيم بن مسلم بن إبراهيم الجهراني متوفى 569 للهجرة، ومطالع الأنوار هو ترتيب لمشارف ومطالع الأنوار هو ترتيب لمشارف الأثار مصاد عيار. مشارف الأنوار ترتيب الأثار مصاد عيار، يعني مشارف اعتنى فيه بالأثار الموجودة حسين وصحيح مالك، بدأ فيها أثناء الأماكن وأثناء الإطلاق وارتباع الحروب على الترتيب المغاربة، وثم أتى بالمسكن في كل أرض أتى بالمسكن في كل أرض وبدأ بالنص لا بالرسم بدأ بالنص الكتاب مفيد بالجن بدأ بالنص الكتاب مفيد بالجن ولا سيما لمن يطالع الصحيحين ومرقى اليوم ملك. اسم صرف الإمام النووي المنهاج، النووي ثم كتاب صرف النووي مسلم ثم المنهاج صرف صحيح مسلم ابن الحجاج، هذا صرف هذا اسم الكتاب. ما هو اسم صحابي جدرجة يتحدث عنه سعيد بن مسيب هل هو سعد بن مالك المشهور بن الوقاص أم هو سعد بن مالك بن سنان الخضرج الأنصاري المشهور بن سعيد الخدري؟ روى الإمام مسلم عن سعيد بن مسيب عن سعيد عن سعيد عن سعد بن ابي وقاص في صحيحه، وروى البخاري ومسلم عن سعد عن سعيد بن مسيب عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري، فكلاهما وقعت لهما روايه في صحيح الامام مسلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وإياكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نسمع إن شاء الله تمهيد النجوم في الباب محاسب المؤمن أن يطلق عمله ثم نعلق على اللطائف على المعتاد.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال أنا من أهل النار، واقتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت أشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري وما عليت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: أنزلت هذه الآية: ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة.
هذا الحديث من الأساليب العالية في مسلم وهو رباعي، ولم يقع لمسلم في مسلم الصحيح له حديث ثلاثي، وفيه رواية حماد بن سلمة عن ثابت، وحماد عن ثابت من أصح الأسانيد. وحماد كان رفاعا، كان يرفع كثيرا من الموقفات، وإن روى حماد عن غير ثابت اليماني فينبغي أن تعرض روايته على رواية سائر الثقة، كمثلا ثابت عن قتادة أو ثابت عن أيوب السفياني أو غيرهما من الرواة. بينما حامد بينما حماد بن سلمة في ثابت اليماني فهو من أيسر الرواة على الإطلاق. هذا الحديث فيه دوام قبل النزول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، أو قل بتعبير أدق. أثر هذا النزول على صحابي جليل كان يلقب بخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أرفع الناس صوتا، كان جهوري الصوت. وهنا هنالك في الحقيقة في إشكال في سبب نزول هذه الآية. الظاهر أن فعل ثابت هذا كان عقد النزول مباشرة، أول من نزلت الآية وسمعها فجلس في بيته حزينا. والآية لها سبب نزول عند الإمام البخاري في الصحيح، فأخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير برقم 4843 بإسناده إلى ابن أبي مليكة قال: ساد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رفعا أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركن بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع ابن حابس أتي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. لا يعني. قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستكينه، لم يسكت صوته بعد نزول الآية، حتى إن سأل رسول الله فالنبي يقول له: ماذا تقول؟ ماذا تريد؟ على صوتك بعد نزول الآية. وأخرج الحاكم في مستدرك بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أؤمنك إلا كأس السرار حتى ألقى الله، لم أتكلم معك إلا بالسر كالأخوين لغيري وتصاران فيما بينهما، فلم أؤمنك شيئا إلا كأس السرار حتى ألقى الله عز وجل. تصايح أبو بكر وعمر في حادثة، وهذه الحادثة كان عند قدوم وفد بني تميم، وكل منهما أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يعينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا عليهما. ويدلل على ذلك رواية عن ابن الترمذي فيها إن الأقرع قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر يا رسول الله استعمله على قومه، فقال عمر لا تستعمله على قومه، كل يريد نصحة الإسلام وكل يفضل أن ينصح في فلان أو في الآخر. فلم يعين من أقرع طوال الحديث هو أبو بكر، بينما في رواية الإمام البخاري السابقة قال أحدهما ولم يقع التعيين. لما تتبع الطرق يجد أن الرجل الآخر الذي أشار به عمر هو القعقاع ابن معبد، فأبو بكر أشار بالأقرع وعمر أشار بالقعقاع ابن معبد، وكان يقال له طيار الخراس بجوده. هنا إشكال، والإشكال قوي. ولا بد له من جواب. الإشكال أن وفد بنت من قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 9 للهجرة، وفي هذه السنة تكاثرت النفوس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه القصة أن ثابت لما نزلت هذه الآية جلس في بيته فاستمعه صلى الله عليه وسلم فسأل عن جاره، فقال في الحديث فسأل النبي سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو ما كان ثابت اشتكى؟ قال سعد بن مهل جاري. سعد بن معاذ مات في بني قريظة في السنة الخامسة، مات في السنة الخامسة، والآية رجل في السنة 9، وحج الثالث بعد نزول الآية بقليل. إذا هذا إشكال لا بد أن يلقى عليه شيء من ضوء وأن يجاب عنه. نسمع الطريق الثاني.
قال وحدثنا قمر بن نصير قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال كان ثابت بن قيس بن سماك فطيب الأنصار، فلما نزلت هذه الآية بنحو حديث حمار وليس في حديثه ذكر سعد بن معاذ.
يقول إن ذكر سعد بن معاذ ليس صوابا، وإنما الصواب غيره لو قطع الجواب وقع ذلك الإشكال. ولذا أخرج الإمام البخاري في هذا الحديث وأبهم الرجل، لم يعين اسم الرجل، وهذا من دقته رحمه الله. فالحديث عند الإمام البخاري أخرجه في كتاب المناقب في باب علامات النبوة برقم 3613، وفي كتاب التفسير برقم 4146 من طريق موسى بن أنس عن أبيه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن أنس، فقال رجل يا رسول الله، فقال رجل أبهمه ولم يسمه، فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده جالسا منكسا رأسه، هذا في شيء زائد من وقت ثابت، فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال له ما شأنك؟ فقال شر، كان يرفع صوته وهذا يسمى الانتفاخ، كان هذا يحدث عن نفسه، كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله فهو من النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال موسى لنهت روي الحديث فرجع إليه الآخرة، رجع هذا الرجل إلى ثابت ببشارة عظيمة، فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. وثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه بقي لسنة 12 الهجرة وقاتل مسيلمة يوم اليمامة، ولما انكشف المسلمون ورأى فنظر حوله فقال أسلم بما يعبد هؤلاء عن المشركين المرتدين، ثم قال ونظر إلى المسلمين فوجد شيئا من خور فقال وأسلم بما يصنع هؤلاء، ثم أقبل وكان قد تحنط وتكفل وأقبل يقاتل حتى أبلى بلاء حسنا ومات شهيدا رحمه الله. مات شهيدا لأن النبي أخبر أنه في الجنة، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما رآه عش حميدا أو تعيش حميدا وتموت شهيدا. وفي رواية عند البيهقي في الدلائل أنه لما نزلت هذه الآيات قال جلس في بيته حزينا، ولما جاءه هذا الرجل قال لقد نعى الله على أقوام يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا وأنا أحب أن أحمد بما لم أفعل، ولقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الخيلاء وأنا أحب الجمال، ولقد نهى الله عز وجل عن أن يرفع أحدنا صوته فوق صوت النبي وأنا أرفع صوتي فوق صوت النبي فأنا على شر حال. فسمعه الرجل فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وجاءه بالبشارة. ولذا الإمام البخاري وضعه في كتاب المناقب باب علامات النبوة. لماذا وضع الإمام البخاري في علامات النبوة؟ لأنه أخبر أن هذا الرجل سيموت شهيدا ومات بعد صلوات عديدة من إخباره، فكان الإمام البخاري دقيقا في تدويره هذا الحديث ووضعه إياه تحت باب علامات النبوة. هذا الإسناد فيه فقط ابن نصير، ولما حدث الإمام مسلم صحيحه ووضعه بين يدي أبي زرع الرازي نظر فقال تبع حديث خطأ، تبع حديث خطأ وتقول عملت الأحاديث الصحيحة وجمعت الأحاديث الصحيحة وقصر مغلوز فيه في خبزه. الشيخان البخاري ومسلم أخرجا عن مشايخ لهما غمز في كتبهما. أجمل لنا الحافظ ابن حجر تقريب حال خطأ بقوله صديق مسلم، ومسلم أخرج لبعض الضعفاء، وقال البخاري لأن الإمام الحاكم يحمل المستدرك كتاب اسمه المدخل إلى الصحيح وقد طبع الجزء الأول منه، ذكر فيه أسماء المغلوز بهم ممن أخرج له البخاري وأسماء المغلوز بهم ممن أخرج له البخاري. وذكر 96 راويا ممن أخرج عنه المسلم. والجواب أن مسلم أخرج عن بعض الضعفاء بالأسباب الآتية: إلا أنه ضعيف عند رويه وهو ثقة عنده، فلم يثبت بالتحقيق ضعف هذا الراوي على الروم من تكلم بعض أساطير التي جرح التعديل فيه عن مسلم، فأخرج له هذا الطلب. والطلب الثاني أن مسلم أخرج له في الشواهد المتابعات، وهذا جل الرواية المتكلم فيهم لم يخرج لهم في الأصول وإنما أخرج لهم في الشواهد المتابعات. والطلب الثالث أن الضعف قد طرع على الراوي بعد أن أخذ عنه مسلم. ولذا لما سئل مسلم عن أحمد بن عبد الرحمن الوهبي وقد تغير، فقال رحمه الله: إنما تغير بعد أن خرجت من مسلم. الآن عفت عنه في حال بذته وإتقانه، وهذا قد تغير بأخر، وانا لم اخذ عنه الا قبل التغير. هذا هو الثالث. والثالث الرابع انه روى عن بعض الضعفاء ما هو معروف عن سيوفهم من طرق اخرى، وانما روى عنه بحاجة من مثل امور الثالث. هذا الشيء من فرد، لكن اختاره لانه على يعلو اسناده به، وهذا وقع للامام البخاري ايضا. صحيح ان كان البخاري المسلم مروعا من مشايخ لهم بحزنه شيء، فانهم يشتمون ما يرفضون ويشتمون ما يدعون وخلفه، ويعلم اين علمه واين مكمن الضعف فيه. وإذا مسلم لما سئل عن قتادة بن نصير قال: من أين لي هذا الإسناد العالي؟ إذا ما أخذ عن قتادة من أين هو الإسناد العالي؟ فإذا كلام عن قتادة كلام قول الرجل ليس بمثلة في الكلية وليس بمثلة ليس بكذاب، لم يكن خطأ له خطأ يسير. إذا الحافظ بن عدي في كامل لما ترجم له قال بعد ان اورد له حديث كما صلى الله عليه وسلم لا يدخل شيئا لرد، قال: ارجو انه لا ياس به، ارجو انه لا ياس به. ثم لما قال لقد روى الحديث عن فطر عن جعفر بن سليمان بالسند الذي معنا عن ثابت عن انس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل شيئا لرد، قال: هذا هو رسول قتيبة بن سعيد وسرقه قطن. فتعقبه الإمام الذهبي في الميزان فقال في ترجمة قطن في الثالث صفحة 93 قال: هذا ظن وتوهم، يعني قطن لم يتركه. وإلا فقطن مكثر عن جعفر، قطن عن جعفر بن سعيد في عنده الشعر والحديث الذي معنا من هذه الحديث. فقصر مسلم عن جعفر وقد روى قدري هذا ايضا عن قيس بن حق عن جعفر، اذا قصر لم يسرقه وانما له فيه متابعات. هذه الكلمه لابد ان نعرفها حول الرواه اللي تكلم فيهم ممن اخرج عنه المسلم في صحيحه. ناتي للطريق الثالث. قال ان الوقايه في الاقام ان الاسلام الذي معنا من قطن الى ثابت كل من اهل البصر، كل من البصريون، كل الرياض البصريون. نسمع: قال: حدثنيه احمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن المغيره عن ثابت عن انس قال: لما نزلت لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. ولم يذكر سعد بن معاذ في الحديث. كذلك هنا لم يذكر سعد بن معاذ. وهذا الحديث رواه كل من في الليل الا شيخ المصنف احمد بن سعيد بن صخر الدارمي فهو رسالي، وما عداه فهو من اهل البصرة، من اهل البصرة والبصريين من اهل البصرة. ثم حبان هذا كان هلال ابو حبيب بصر، كل الروايات بتجيب السته، كل ربع بتصرفها الا اثنين، شيخ مسلم هذا حبان بن هلال وراي اخر ارفع من هذا في الطبقه حبان بن واسع. كل من في كتب السته من رسمه الحاء والباء والالف والنور هي بكسر الحاء هي حبان، الا اثنين حبان بن هلال هذا وحبان بن واسع، هؤلاء فقط بكسر الحاء وما عداهما بكسر الحاء. هذه قاعده في الصدر. نأتي لسد نسير.
قال حدثنا هريم بن عبد الأعلى الأسدي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية اختص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ وزاد فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة.
هذا الحديث الرياضي هو من رؤية إليه من جرائم إلى كهف إلى أهل والمحتمى لكم في رؤية الثانيين وأجوه في رؤية الثانيين بإمام المعرفة. هذا الحديث فيه رسائل عظيمة وجليلة، من أهمها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه وكان يسأل عنه، فلما افتقد ثابتا سأل عنه، وقد أبلغ سؤال النبي لثابت غير واحد من الأصحاب، ومن ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه في هذه السنعان، فقد أخرج الطبري بسنده قال لما نزلت هذه الآية قعد ثابت يحكي فمر به حاتم بن عدي فقال له قال اتخيلت ان اصير من اهل هذه الايه، اتخيلت ان تصير هذه الايه نزلت لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ترضى ان تعيش شهيدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنه. فاذا هنا مر بثابت عاصم بن عدي وقال لهم بالتكفير فقال لهم اجازه سعد ابن عباده في مسلم سعد بن من سعد بن معاذ عند ابن المنذر فقال سعد بن عباده يا رسول الله هو جاري. وهذا يشبه السؤال لأن سعد بن عبادة وثابت بن قيس من قبيلة واحدة بخلاف سعد بن معاذ، وكانوا قديما أهل القبيلة الواحدة يعيشون بجانب بعضهم بعضا. فقول سعد بن عبادة هو جاري أكثر من قول سعد بن معاذ هو جاري، وبدأ يزور الشان الثالث من سعد بن معاذ متى في الخامسة، وهذا الحادث حصل في السنة التاسعة. فالجار ليس سعد بن معاذ وإنما هو سعد بن عبادة. ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والقول بأنه سعد بن عبادة أشبه بالصواب. وهناك جواب ثاني يمكن أن يقال إن حادثة أبي بكر وعمر التي تأخرت في السنة التاسعة كانت كل الأذين قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا هذه الحادثة كانت كل الأذين يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولكن البخاري ذكر عن حاجة أبي بكر وعمر فيها رفع الصوت وليس فيها التكليم بين دون الأولى. الجواب الأول أقوى، الجواب الأول بأن الشاهد هو ابن عبادة وليس هو ابن معاذ أقوى من الجواب الثاني. الجواب الثاني أن تكون الحادثة الأولى نزلت حادثة نزل بسببها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والحادثة التي تأخرت نزل فيها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا أيها لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهذا أمر يمكن ليس بمشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته لما كان يجري الصورة تتبعوا هذه بعد هذه وهذه قبل هذه، ولما نزلت هذه الآية كانت في آيات قد نزلت من سورة الإدراك كانت معروفة قد نزلت قبلها وتفسير الأدلة وقيل. هذان الجوابان لإزالة الإشكال السابق والله تعالى أعلم. نسمع الآن شرح الإمام النووي.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. في قصة ثابت بن قيس بن الشناس رضي الله عنه وخوفه فيما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية. وكان ثابت رضي الله عنه جهير الصوت وكان يرفع صوته وكان خطيب الأنصار، ولذلك اشتد حذره أكثر من غيره. وفي هذا الحديث منقبة عظيمة لثابت بن قيس رضي الله عنه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أهل الجنة، وفيه أنه ينبغي للعالم وكبير القوم أن يتفقد أصحابه ويسأل عمن غاب منهم. وقول مسلم رحمه الله: حدثنا قطن بن نصير قال حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن أنس، فيه لطيفة وهو أنه إسناد كله بصريون، وقطن بفتح القاف والطاء المهملة وبالنون، ونصير بنون مضمومة ثم سين مهملة مفتوحة ثم مثنات من تحت ساكنة ثم راء. وقد قدمنا أنه ليس في الصحيحين نصير غيره.
ماذا يسموه في علم المصرع الحديث؟ لا الاسم الواحد ماذا يسموه؟ ماذا يسموه؟ أسماء مفردة. الأسماء المفردة اسم مفرد لا كامل له. وقد صنف الأسماء المفردة نعم البرجوزي له كتاب مطيور اسمه طبقات الأسماء المفردة من الروايات، هذه من الروايات منه للبيان اسمه طبقات الأسماء المفردة، ذكر الرواة الذين لا ثانية لهم، الرواة الذين لا ثانية لهم. أي نعم، فقطعا اسم مفرد لا يوجد صحيحين قطعا غير هذا. نعم.
قال: وقد قدمنا في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح إنكار من أنكر على مسلم روايته عنه وجوابه. وفي الإسناد الآخر حبان وبفتح الحاء المهملة وبالباء الموحدة وهو ابن هلال، وكل هذا الإسناد أيضا بصريون إلا أحمد بن سعيد الدارمي في أوله فإنه نيسابوري. وقول مسلم: حدثنا هرين بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت علي يذكر عن ثابت عن أنس، هذا الإسناد أيضا كله بصريون حقيقة، وهريم بضم الهاء وفتح الراء وإسكان الياء. وقوله: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجلا من أهل الجنة، هكذا هو في بعض الأصول رجلا وفي بعضها رجل وهو الأكثر، وكلاهما صحيح، الأول على الجدل من الهاء في نراه والثاني على الاستعمار.
وقعت رجلا ووقعت ايضا رجلا في روايات معتمدة للصحيح وكلاهما صحيح الحمد لله. نأتي للباب الذي يليه.
قال الإمام مسلم: حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام.
هذا الإسناد فيه جرير. من جرير؟ ابن عبد الحميد الضبي. وفيه منصور. من منصور؟ ابن المعتمد. وفيه أبو وائل. من أبو وائل؟ شقيق ابن سلمة وهو معروف. إذن عبد الله من هو؟ ابن مسعود. هذا الإسناد يوجد آلاف الأحاديث فيه. يعني لو الإنسان حفظ هذا الإسناد يرتب عليه المتون يصير يحفظ الأحاديث الأسانيد كلها في بعض. يعني تحفظ الأحاديث الأسانيد سهل جدا ليس صعبا. جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. أين رأيت عبد الله وقبل أبو وائل إلى مذهب بن مسعود؟ إعلنوا أنه ابنه. النظر في تكتب الإشراف، النظر في أطراف مستدر الإمام أحمد فقط في هذه الكتابين، إذا أضاف رجل داخل أيضا حافظ المهارة ونظر في هذا الإسناد وحفظ يحفظ مئات، وقد يصل فيها لأكثر من ألف من الأحاديث من الإسناد. وحفظ الحديث الإسناد أمر سهل، لكن من الذي يسهل؟ من الذي يسهل حفظ الإسناد في الأحاديث؟ كتب الأطراف. كتب الأطراف هي التي تسهل حفظ الأسانيد. أما أن تحفظ إسناد إسناد في داخل الأسانيد هذا أمر أسهل جدا في شرب الدم. لكن لما تحفظ قائمة قائمة من خلال كتب الأطراف هذا أمر سهل جدا. هذا إسناد معروف على الجادة مكتوب، يعني من أشهر أساليب الكوفيين على الإطلاق هذا الإسناد. أغلب المسعود من المقدمين من هذه الكتب. حتى علي رضي الله تعالى عنه وقد سكن الكوفة كان أهل السنة يأخذون ما ثبت عنه من أصحاب عبد الله بن مسعود، لأن أصحابه غالي فيه وبعضهم كذب عليه. فهذا الإسناد كله كوفي، عثمان أبي شيبة كوفي إلى عبد الله بن مسعود كلهم كوفيين. نسمع الحديث الثاني.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام يؤخذ بالأول والآخر.
هذا الإسلام أيضا كفي، الحديث كفي، هذا الحديث كفي، هذا الحديث مداره على أهل الكوفة. محمد بن عبد الله بن نمير الكوفي قال حدثني أبي عبد الله بن نمير الهمداني وكيع بن جراح ثم أبي بكر بن شيبة وكيع الأعمش أبي وائل الحقيقي بن سلمة عبد الله بن مسعود كلهم كوفيون. أي نعم. نأتي الإسناد الثالث.
قال حدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله.
أيضا هذا الإسناد كثير، فالحديث مداره على أهل الكوفة. هذا الحديث مشكل ووقع في فهمه خلاف بين أهل العلم، على الرغم من أن الشارح رحمه الله زعم أن الإجماع قد وقع على فهمه على نحو الناس. الحديث أن من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، أي بما عمل في الجاهلية، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. ما معنى الإساءة هنا لمن أساء؟ يحملوه على الموت على الإسلام، يحملوه على الإخلاص في الالتزام، مخلص في رسوله الإسلام. ولذا لو أن رجلا كان عاصيا ثم أسلم وبقي على معصيته التي كان عليها قبل إسلامه، فهل يؤاخذ على معصيته الأولى أم لا؟ يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ على ظهر الحديث يؤاخذ. تأمل الحديث معناه. قال إناس لرسول الله، من هؤلاء الإناس؟
صحابة.
من يسمي لي واحدا منهم؟ الله المسعود. لماذا الله المسعود؟ راوي الحديث. لأنه راوي الحديث. لا، لماذا الله المسعود؟ لا، لأنه قال في الطريق الثاني قلنا يا رسول الله. الطريق الثاني في ماذا قال؟ قال قلنا يا رسول الله. رئاسة بمعنى أنه جاهلية، هو يقول قلنا، نحن الذي قلنا. يعني عرفنا عبد الله المسعود منهم؟ لا، ليس لأنه راوي الحديث، وإنما لأنه قال قلنا يا رسول الله. الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذوا بما علمنا في الجاهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجتم لا تؤاخذوا، وإن أسأتم أخذ بعمله في الجاهلية في الإسلام. غارنا أن من كانت له معصية في الجاهلية ثم أسلم وبقي على معصيته الأولى التي كانت الجاهلية فإنه يؤاخذ بها. نسمع كلام الشارع وكيف وجه الحديث، لعل الله عز وجل يكتب لنا ويكتب علينا في تهذيبه. نعم.
قال النووي: باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟ قال مسلم: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال أناس يا رسول الله أن يؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. قال مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي ووثير قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والله له قال: حدثنا وسيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فذكره. قال مسلم: حدثنا من جعل أخبرنا ابن مسلم عن الأعمش بهذا الإسناد. هذه الأسانيد الثلاثة كلهم صوفيون، وهذا من أطرف النفائس لكونها أسانيد متلاصقة متلتلة بالكوفيين. وعبد الله هو ابن مسعود، ومن جاره بكسر الميم. وأما معنى الحديث فالصحيح فيه ما قاله جماعة من المحققين أن المراد بالإحسان هنا الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعا، وأن يكون مسلما حقيقيا، وهذا يذكر له ما سلف في الكفر بنص القرآن العزيز والحديث الصحيح: الإسلام يهدم ما قبله، وبإجماع المسلمين.
أما قول الله عز وجل: قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أما الحديث الذي ذكره الإسلام يهدم ما قبله سيأتي معنا تجلى به. أما قوله بإجماع المسلمين فهذا ليس دقيقا. أما قوله بإجماع المسلمين فهذا ليس دقيقا. فقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يأخذ بظاهر الحديث. كان الإمام أحمد يقول بظاهر الحديث. فقال عبد الله بن جعفر وهو رأس من رؤوس الحنابلة في زمنه في كتابه السنة، وقع في رواية الميموني عن أحمد أنه قال: بلغني أن أبا حنيفة يقول: إن من أسلم لا يؤاخذ بما كان في الجاهلية. ثم رد عليه بحديث عبد الله بن مسعود هذا. ماذا يقول يقول أبو حنيفة؟ إن من أسلم لا يؤاخذ بما كان في الجاهلية. فرد عليه أحمد بحديث ابن مسعود هذا، ثم قال أي عبد العزيز بن جعفر: ففيه أن الذنوب التي كان الكافر يفعلها في جاهليته إذا أصر عليها في الإسلام فإنه يؤاخذ بها، لأنه بإصراره لا يكون قد تاب منها، وإنما تاب من الكفر فلا يصدق عنه ذنب تلك المعصية. يعني آخر بذنب المعصية التي كانت حياة جاهلية أيضا بإصراره عليها. وإلى هذا ذهب الحليلي في كتابه المنهاج لشعب الإيمان وهو من الشافعية، وقد سرقت ترجمته في دروس مضت. فالحليلي أيضا يرى أن المسلم إن فعل ذنبا في إسلامه وكان قد فعله في الجاهلية فإنه يحاسب عليه أيضا على يحاسب على فعله إياه وهو في الجاهلية. وهذا قول خلاف قول جمهور أهل العلم وخلاف ظاهر من الآية ومن الحديث. ولذا الساعة قد تذكر الإحسان الإساءة في حسن إسلام الرجل وفي حسن إسلام الرجل. يجوز لما تقول فلان إسلامه سيء يجوز إلى وجود يجوز. ما معنى إسلامه سيء؟ أي عمله في الإسلام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إذا أطاعت من ترضون دينه؟ إذا قد يأتون رب ما أرضى دينه. لماذا لا أرضى دينه؟ لأن دينه سيء. إذا أتاك من ترضون دينه؟ فقد قلت لك هذا مسلم كيف يقول ترضون دينه؟ ليس المقصود إسلامه، إنما المقصود عمله في الإسلام. المقصود إذا أتاك من ترضون عمله في الإسلام، إلزامه في الإسلام. وليس المقصود أن ترضى دينه هو كافر أو أنه مسلم ولا يريد أن تقول أن الأخ الأرضين دين فلان. أي نعم. وفي الحقيقة خير الجماهير لما نزع إليه النووي حتى من يومئذ وهو قوي وفيه إعمار للأدلة كلها الآية والحديث. أما الإجماع فلم يصح. أما الإجماع فلم يصح. وقد يرجح هذا الأمر حديث السامة السابق لما قتل الرجل وقد شهد أن لا إله إلا الله. فماذا قال رضي الله تعالى عنه؟ قال حتى تمنيت أنني كنت من المسلمين آنذاك أو أنني كنت أسلمت. لماذا تمنيت أن أسلم؟ حتى لا يعاقب في الأول. وبدأ الإسلام يهدي ما قبله والإسلام يهدي ما قبله. فإذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أساء أوصل بعمله في الجاهلية في الإسلام، أي من أساء في التزامه وفي دينه فدخل في الإسلام في الظاهر دين الباطل أو مات على غير إسلام، مات على ردة والعياذ بالله. فهذا يؤاخذ في الأمرين، يؤاخذ في السابق وفي اللاحق. أن من حسن ظاهره وباطنه ودخل في الإسلام وبقيت له جنود فإن الإسلام يهدم الجنود السابقة التي كانت في الجاهلية. هذا قول الجماهير وهذا أكثر الأقوال. إن شاء الله نسمع تتمة كلام الإمام النووي.
قال: والمراد بالإساءة عدم الدخول في الإسلام بقلبك، بل يكون منقادا في الظاهر مظهرا بالشهادتين غير معتقد للإسلام بقلبه، فهذا منافق باق على كفره بإجماع المسلمين. ويؤاخذ بما عمل في الجاهلية قبل إظهار سورة الإسلام وبما عمل بعد إظهارها لأنه مستمر على كفره، وهذا معروف في استعمال الشرع. يقولون حسن إسلام فلان إذا دخل فيه حقيقة بإخلاص، وساء إسلامه أو لم يحسن إسلامه إذا لم يكن كذلك، والله أعلم. إذن خلاصة أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الإنسان ما لم ينقاد بالإسلام في الظاهر والباطن فإنه مؤاخذ وإن تظاهر بالإسلام ولم ينقد بالباطن فإنه مؤاخذ بسيئاته وأفعاله ومعاصيه التي سبقت الإسلام. هذه البركة في الإسلام، هذه البركة في الشهادتين أنها تهدم الجنود. وذكرنا لكم حديث إحجاب هدم الجنود، ذكرنا عشر أشياء ومن بينها
شهادتين، يترك نصف الشهادتين يهدم الذنوب هدما وليع الذنوب حلم الفيئات. ورد في ذلك الحديث عند من أرد الدنيا المستدرين بإسم الصحيح عن أنس أن قول لا إله إلا الله يهدم الذنوب هدما. إذا كان له ذنوب كثيرة فليشتر من الشهادتين فليشتر من السجيها، فإن لها بركات عظيمة ذكرها وجمعها يوسف بن عبد الهادي في جزء مفرد في كتاب مطبوع بعنوان مسألة لا إله إلا الله، ذكر فيها أكثر من 100 درجة لهذه الكلمة لكلمة لا إله إلا الله. ننتقل للباب الذي يلي وبه نختم درسنا إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى العنزي وابو معن الرقاشي واسحاق بن منصور كلهم عن ابي عاصم واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا الضحاك يعني ابا عاصم قال اخبرنا حيوه بن شريح قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابن شماسه المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقه الموت فبكى طويلا وحول وجهه الى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بصرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بصرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه قال فقبضت يدي قال مالك قال مالك يا عمرو قال قلت أردت أن أشترط قال تشترط لماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب سنما ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جذور قدر ما تنحر جذور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي.
هذا الحديث الطويل فيه وصية عبد الله بن عمرو بن العاص أو وصية عمرو بن العاص فيه وصية عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عند موته وبين أحواله الثلاث التي كانت قبل الإسلام ومع الإسلام وبعد أن ولي وكيف أصبح حاله. وهذا الإسناد فيه أبو معن الرقاشي وهو زيد بن نزيل وفيه أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلب الشيباني وعلى عهد الإمام مسلم رحمه الله قال واللفظ لابن المثنى ومحمد بن المثنى. وأما ابن شماسة فهو عبد الرحمن وهو مهري بالراء. نسمع كلام الشارح ان شاء الله تعالى لانه فصل بين هذا الحديث بالحديث الذي يليه وورد في بعض النسخ الخطيه لشرح الامام النووي تدريب جديد على الحديث الثاني وفي بعض النسخ الخطيه ورد ذلك في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر باب جديد. والإمام النووي رحمه الله صنيعه في شرحه على عادته
يرجح أن هذا الباب ليس مستند إلى الباب الجديد الطبيب الجديد. ولطبيب الحديث فصل بين الحديثين في الشرح لا إشارة بهذا فيما سنسمع إن شاء الله. نسمع.
قال النووي رحمه الله: باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحج والهجرة. في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وقصة وفاته، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما بسبب نزول قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وقوله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم.
هذا يؤكد أن التدريب الثاني يعني حادث وجديد على نسخة الإمام النووي، وكل التدريبات ليس من صنيع نفسه وإنما هي من صنيع النووي. التدريبات الموجودة في الصحيح هي من صنيع النووي. فالباب الموجود في ماضي النسخ الظاهر أنها دخيلة على نسخة الإمام النووي. نعم. اسمع.
قال: فأما حديث عمرو فنتكلم في إسناده ومتنه، ثم نعود إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أما إسناده ففيه محمد بن مثنى العنزي بفتح العين والنون، وأبو معن الرقاشي بفتح الراء وتخفيف القاف، اسمه زيد بن يزيد، وأبو عاصم هو النبيل، واسمه الضحاك بن مخلد، وابن ثماسة المهري، وثماسة بالشين المعجمة في أوله بفتحها وضمها، ذكرهما صاحب المطالع. والميم مخففة وآخره سين مهملة ثم هاء، واسمه عبد الرحمن بن ثماسة بن ذئب أبو عمرو، وقيل أبو عبد الله، والمهري بفتح الميم وإسكان الهاء وبالراء. وأما ألفاظ متنه فقوله في سياقة الموت هو بكسر السين أي حال حضور الموت، وقوله أقبل ما نعد هو بضم النون، وقوله كنت على أطباق ثلاث أي على أحوال. قال الله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق. فلهذا أنث ثلاثا إرادة بمعنى أطباق. قوله صلى الله عليه وسلم: تشترط بماذا؟ هكذا ضبطناه بماء لإثبات الباء.
الأصل اشترط ماذا؟ الأصل اشترط ماذا؟ لكن هو قال اشترط بزيادة، بزيادة الباء. بماذا أريد زائدة؟ نسمع.
قال: هكذا ضبطناه بما بإثبات الباء، فيجوز أن تكون زائدة للتوكيد كما في مظائرها، ويجوز أن تكون دخلت على معنى تشترط وهو تحتاط أي تحتاط لماذا.
على الغالب الزيادة في المعنى، الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، هذه قاعدة. إذا في سرتها تصفع وتستطر الشيء الذي يحتاج إلى عمل كبير جاءت بزيادة في المبنى، والشيء قليل بزيادة بالنقصان في المبنى. وهذه هي نظرية الجرجاني في البلاغة، أن تتناسب الألفاظ مع المعاني. فالقرآن لا يوجد فيه شيء زائد ولا حرب، والبلاغة القرآنية هي بلاغة البيان. بلاغة البيان تستخدم الكلمة تسمى بها توضع في مكانها ولا يسد غيرها مسدا. هنا هذا السياق يقتضي الجمع بالجمع، هذا السياق يقتضي التسمية تسمى، هذا السياق يقتضي هذه الكلمة لتسمى على من جوز المفردات ومن جوز الإفراد في اللغة. فهذه هنا في هذا السياق، ففي سياق آخر وهكذا. نعم. نسمع.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله أي يسقطه وينفو أثره. قوله: وما كنت أطيق أن أملى عيني، هو بتشديد الياء من عيني على التثنية.
ففي هذا دلالة على حياء كان في أمر بن عبد أن لا ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يملأ عينيه منه، لا يتم هذا إلا من يزيد حياء. الله أعلم. نعم.
قال: قوله: فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا، ضربناه بالسين المهملة وبالمعجمة.
سنوا وسنوا، سنوا وسنوا. نعم.
قال: وكذا قال القاضي،
أي القاضي الرياضي اسمه المعجم،
وكذا قال القاضي: إنه بالمعجمة والمهملة. قال: وهو الصبر. وقيل بالمهملة الصبر في سهولة، وبالمعجمة التفريق. وقوله قدر ما ينحر جزور هو بفتح الجيم وهي من الإبل. أما أحكامه ففيه عظم موقع الإسلام والهجرة والحج، وأن كل واحد منها يهدم ما كان قبله من المعاصي. وفيه استحباب تنبيه المحتضر على إحسان ظنه بالله سبحانه وتعالى، وذكر آيات الرجاء وأحاديث العفو عنده، وتبشيره بما أعده الله تعالى للمسلمين، وذكر حسن أعماله عنده ليحسن ظنه بالله تعالى ويموت عليه. وهذا الأدب مستحب بالاتفاق.
هذا الحقيقة يختلف باختلاف الأحوال. أما النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قوله لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، إلا وهو يحسن الظن بالله. إحسان الظن بالله واجب، ويجب على الإنسان أن يحسن ظنه في ساعات التي يدنو منه الأجل وتظهر عليه مخايل الوفاة. مثل إنسان رأى أن مخايل الموت قريبة منه فليتذكر عفو الله، وليتذكر أعماله الصالحة، وكذا عند الهرم والكبر لما تترك الإنسان الشهوة. والعلماء يقولون أن الإنسان لا بد له من خوف ورجاء، لأن الخوف والرجاء للإنسان بمثابة جناحي الطائر، فإن الطائر لا يطير ولا يحلق إلا بجناحين اثنين، وكذا العبد لا يطير ولا يحلق ويصل إلى جنة الله إلا بخوف ورجاء. ولذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاب يحتضر النذر، فقال له صلى الله عليه وسلم كيف أجده؟ فقال أخاف وأرجو. فقال صلى الله عليه وسلم والله إنهما لا يجتمعان إلا في قلب المؤمن. المؤمن يجتمع في قلبه خوف ورجاء. ولذا عمرو بن العاص لما بكى وحول وجهه إلى الجدار من شدة ما ألم به وخشي على نفسه، فكان ابنه عبد الله يذكره بأعماله الصالحة،